الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد الدرس 77 بعد 800 من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 37 من كتاب المغازي، وشرعنا في المجلد 8 من طبعة فتح الباري في هذه الليلة الموافق 6 من محرم لعام 44 و400 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب غزوة الفتح في رمضان، وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف في رمضان السنة 8 من الهجرة التنيسي الدمشقي، قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. له ميزة، هذا ما هي ميزته؟ أحد الفقهاء السبعة. أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان، قال سمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك، وعن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكديد الماء الذي بين قديد وعسفان أفطر، فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر، يعني أفطر ليتقوى في سفره وفي جهاده، بل إنه أخبر بأن الذين أبوا إلا الصيام أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثني محمود وهو ابن غيلان قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد قال أخبرني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديدة، وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطر. وقال الزهري وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. هذا فائدة، هذا أثر يا أخوة، هذا الأثر أحيانا تجد العلماء يذكرونه وتبحث عنه ما تجده، لكن يقيد مثل هذا الأثر. قال الزهري وإنما يؤخذ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر. ذكره البخاري في باب غزوة الفتح من رمضان، بمعنى أن الصيام في السفر جائز والإفطار رخصة. قال أبو السند المتصل حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي قال حدثنا خالد الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون، يعني القول أنه خرج إلى حنين يحمل على أن مبدأ الهم بالخروج إلى حنين كان في رمضان، وإلا في رمضان غزا مكة، فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلة دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحلته أو على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام أفطروا، يعني اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا كان في رمضان. الأخذ بالعزيمة يا أخوة، وإن كان قد يكون ممدوحا، لكن في بعض المواطن الأخذ بالرخصة هو المقدم وهو المتعين. فالآن الصيام في السفر عزيمة والفطر رخصة، لكن إذا كان الإنسان سيلحقه من النصب والتعب ما الله به عليم، هل نقول له صوم؟ هذا من قلة فقهه، ربما يتعب حتى يعني يقع في نفسه من العبادة، يتثاقل العبادة، ما يستشعر بركة العبادة وفضيلة العبادة، فأخذ بالرخصة، وإن كنت نشيطا لا يؤثر فيك خذ بالعزيمة. لكن مثل هذا إذا كان هناك جهاد ربما تضعف عما وجب عليك يتعين عليك الأخذ بالرخصة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم العصاة، أولئك العصاة، مع أنهم إنما كانوا صائمين. قال رحمه الله: قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، وقال حماد بن زيد عن أيوب عن أكرم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر المشهور بعلي بن المديني الملقب بحية الوادي، قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ حسفان، ثم دعا بإناء من ماء فشرب نهارا ليراه الناس فأفطروا حتى قدم مكة. قال: وكان ابن عباس يقول: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال رحمه الله: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح، أي بيان المكان الذي ركزت فيه الراية وشأن الراية والعلم واللواء من المهمات، يعني هذه ليست محدثة، الأعلام والرايات والألوية تحمل من زمن قديم، وربما يهزم الجيش إذا سقطت الراية، لأن الناس إذا رأوا الراية مرفوعة علموا أن قائدهم في سلامة وأن أمرهم على السلامة والنصر، وإذا سقطت الراية سقطت العلامة التي بين الناس في السلامة والنصر. فلذلك كانت إذا وقعت الحروب توضع الراية مع أشجعهم مع أقواهم، وربما جعل لها المجموعة من الناس يحمونها ويحرصونها، ويموت الميت وهو يحافظ عليها حتى يأتي من يأخذها ويرفعها، علامة على ثبات الجيش، على ثبات القيادة، على استمرار المعركة. واختلفوا هل الراية واللواء شيء واحد، فقال بعضهم اللواء كان أبيض والراية سوداء، وقيل العكس. وأما الكتابة لم يكن في راية النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، فهؤلاء الذين يكتبون في الراية يعني السوداء ما يكتبون ما عندهم دليل على ذلك. أخذ الراية جعفر فأصيب الأول، أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله، هكذا يعتنى بها. إنما المنكور القيام للعلم، أما اتخاذ العلم ما ننكره، أن يكون للبلد علم هذا لا ننكره، سواء سمي علم سمي راية سمي لواء، المنكور ما يفعله العساكر من القيام للعلم بحيث لا يتحرك يمنى ولا يسرى، وعندما يرفعون العلم أو ينزلونه يكون عليهم خشوع كأنهم يسمعون آيات النار، وأسوأ من ذلك يزيدون إليه الموسيقى ويثبت العسكري إجلالا وتقديسا للعلم، هذا الأمر المنكور. قال أبو السند المتصل حدثني عبيد ابن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة محمد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال: لما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب. ما اسم أبي سفيان بن حرب؟ صخر ابن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة يعني كل يشعل نار في جهته الناس كثر فقال أبو سفيان ما هذه لكن لكأنها نيران عرفة فقال بديل بن ورقاء نيران بني عمرو فقال أبو سفيان عمرو أقل من ذلك يعني ظنوا أنها نيران القبيلة فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو سفيان فلما صار قال العباس حبس أبو سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين ازداد إيمانه انظر إلى هذه الحكمة العظيمة بعض الناس يا أخوة يكون مشمئز من المستقيمين لما يسمع من التحذير ولما يسمع من الوصف الذميم في حقهم ولتخوفه من الناس فإذا دخل بينهم أنت من أي قبيلة قال من قبيلة كذا الثاني من قبيلة كذا وهذا يعني ينتشي وربما صار معهم فهذه من السياسة الشرعية أن يحبس أبو سفيان رضي الله عنه في جانب الوادي يمر الجيش يمر الكتيبة بعد الكتيبة فيزداد إيمانا وإن كان في قلبه مثلا ضعف ولا شيء يذهب فحبسه العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة العباس أو فمرت كتيبة فقال يا عباس من هذه فقال هذه غفار قال ما لي ولي غفار يعني أهل غفار كان عندهم البدو ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم يرى مثلها يعني لا بأس أن كل إنسان مع أصحابه كل قبيلة مع قبيلتها هذا ليس من العصبية المذمومة إنما المذموم أن تتعصب لجنسك ويعني تزدري الآخرين تحتقر الآخرين أما أن تكون مع قبيلتك لأن كل يجتهد مع صاحبه قال من هذه قال هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان يا عباس حبذا يوم الدمار يعني كأنه خشي من هذا المقولة وكذا وقع في هذا الموضع مختصرا ومراد سعد بقوله يوم الملحمة يوم المقتل العظمى ومراد أبي سفيان بقوله يوم الدمار وهو بكسر المعجم وتخفيف الميم أي الهلاك قال الخطابي تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم وقيل المراد هذا يوم الغضب للحريم والأهل والانتصار لهم لمن قدر عليه وقيل المراد هذا يوم يلزمك في حفظي وحمايتي من أن يلاني أن ينالني مكروه قال ابن إسحاق زعم بعض أهل العلم أن سعدا قال اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة فسمعها رجل من المهاجرين فقال يا رسول الله ما آمن أن يكون لسعد في قريش صولة فقال لعلي أدركه فخذ الراية منه فكن أنت تدخل بها قال ابن هشام الرجل المذكور هو عمر قلت وفيه بعد لأن عمر كان معروفا بشدة البأس عليهم وقد روى الأموي في المغازي أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما حاذاه أمرت بقتل قومك قال لا فذكر له ما قال سعد بن عبادة ثم ناشده الله والرحم فقال يا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة اليوم يعز الله قريشا وأرسل إلى سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه قيس وعند ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال لما قال سعد بن عبادة ذلك عارضت امرأة من قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الهدى إليك الوجاحي يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي. حين ضاقت عليهما سعة الأرض وعاداهم إله السماء. إن سعدا يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء. فلما سمع هذا الشعر دخلته رأفة لهم ورحمة، فأمر بالراية فأخذت من سعد ورفعته ورفعت إلى ابنه قيس. وعند أبي يعلى من حديث الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها إليه فدخل مكة بلوائين، وإسناده ضعيف جدا، لكن جزم موسى بن عقبة في المغازي عن الزهري أنه دفعها إلى الزبير بن عوام. فهذه ثلاثة أقوال في من دفعت إليه الراية التي نزعت من سعد. والذي أظهر في الجمع أن عليا أرسل بنزعها وأن يدخل بها، ثم خشي تغيير خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه قيس. ثم إن سعد خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذها منه، فحينئذ أخذها الزبير، يعني من باب الجمع. وكان دفع الراية تعتبر من المكرمات. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراية النبي صلى الله عليه وسلم مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: ما قال؟ قال: كذا وكذا. قال: كذب سعد، يعني أخطأ. ما معناه كذب؟ يعني أنه كذاب. ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله، هنا أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية. قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من كداء، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كداء. ثلاثة أشياء في مكة: كداء وكداء وكدي. نقل هنا قول حسان: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، ينازعن الأسن مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. سبحان الله، دخلوا من كداء، من أعلى مكة. كداء من أعلى مكة، وكداء من أسفل، وكداء من أسفل مكة، وكدي جنوب مكة. لم تكن على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كدي. فقتل من خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه يومئذ رجلان: حبيش بن الأشعر وكرز بن جابر الفهري. وكان من رؤساء المشركين، وهو الذي أغار على صرح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الأولى، ثم أسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العرانيين. وذكر ابن إسحاق أن هذين الرجلين سلك طريقا فشد عن عسكر خالد فقتلهم المشركون يومئذ. وذكر ابن إسحاق أن أصحاب خالد لقوا ناسا من قريش منهم سهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، كانوا تجمعوا بالخندمة بالخاء المعجمة والنون مكان أسفل مكة ليقاتلوا المسلمين، فناوشوهم شيئا من القتال، فقتل من خيل خالد مسلم بن الميلاء الجهني، وقتل من المشركين 12 رجلا أو 13 وانهزموا. وفي ذلك يقول حماس بن قيس بن خالد البكري، ويقال هي للرعاش الهذلي يخاطب امرأته حين لامته على الفرار من المسلمين: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. كان النساء تعير والرجال يعيرون، ولكن يعني يبدي أحدهم عذره أنه ما فر عن جبن ولا عن خوف، يعني لمناجزة الأكفاء، ولكن رأى ما لا قدرة له على تحمله وعلى الصبر عليه. قال وعند موسى بن عقبة واندفع خالد بن الوليد حتى دخل من أسفل مكة وقد تجمع بها بنو بكر وبنو الحارث بن عبد مناه وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنصرت بهم قريش فقاتلوا خالدا فقاتلهم فانهزموا وقتل من بني بكر نحو 20 رجلا من هذيل 3 و4 حتى انتهى بهم القتل إلى الحزورة إلى باب المسجد حتى دخلوا في الدور وارتفع الطائفة منهم على الجبال وصاح أبو سفيان من أغلق بابه وكف يده آمن. قال ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البارقة فقال ما هذه وقد نهيت عن القتل؟ فقالوا نظن أن خالدا قتل وبدأ بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل. ثم قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن اطمأن لخالد بن الوليد لما قتلت وقد نهيتك عن القتال؟ فقال هم بدأون بالقتال ووضعوا فينا السلاح وقد كففت يدي ما استطعت. فقال قضاء الله خير. وذكر ابن سعد أن عدة من أصيب من الكفار 24 رجلا ومن هذيل خاصة 4 وقيل مجموع من قتل منهم 13 رجلا. وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله حرم مكة فقيل له هذا خالد بن الوليد اقتل. فقال قم يا فلان فقل له فليرفع القتل. فأتاه الرجل فقال له إن نبي الله يقول لك اقتل من قدرت عليه فقتل 70. لا إله إلا الله. ثم اعتذر الرجل إليه فسكت. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ومراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم غير أنه أهدر دم نفر سماهم. وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار وهم عبد العزى بن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. وهؤلاء كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا. أما ابن خطل قتل وأما ابن سرح أسلم مرة أخرى. وعكرمة بن أبي جهل والحويرث بن نقيد بن نون وقاف مصقر ومقيس بن صباب بن مهملة مضمومة موحدية اللون خفيفة وعبار بن الأسود وقينتان كانتا لابن خطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم وسار مولاة بني المطلب وهي التي وجد معها كتاب حاطب. فأما ابن أبي سرح فكان أسلم ثم ارتد ثم شفع في عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه. أما عكرمة ففر إلى اليمن فتبعته امرأته أم حكيم بنت الحارث بن هشام فرجع معها بأمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحويرث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي يوم الفتح. وأما مقيس بن صباب فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله وكان الأنصار قتل أخاه هشام خطأ فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصار ثم ارتد فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح. وأما هبار فكان شديد الأذى للمسلمين وعرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجرت فنخس بعيرها فأسقطت ولم يزل ذلك المرض بها حتى ماتت. فلما كان يوم الفتح بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها على نائب الإسلام فقبل منه فعفى عنه. وأما القينتان فأسمهما فرتة وقرينة فاستؤمن لأحدهما فأسلمت وقتلت الأخرى. وأما سارة فأسلمت وعاشت إلى خلافة عمر. فقال الحميدي بل قتلت. وذكر أبو معشر في من أهدر دمه الحارث بن طلال الخزاعي قتله علي. وذكر غير ابن إسحاق أنه أن فرتنا هي التي أسلمت أن قرينة قتلت. وذكر الحاكم أيضا من أهدر دمه كعب بن زهير وقصته مشهورة. وقد جاء بعد ذلك وأسلم ومدح ووحشي بن حرب وقد تقدم شأنه في غزوة أحد وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان وقد أسلمت. وأرنب ولاة ابن خطل أيضا قتلت. وأم سعد قتلت فيما ذكر ابن إسحاق فكملت العدة 8 رجال و6 نسوة. ويحتمل أن تكون أرنب وأم سعد هما القينتان فاختلف في اسمهما أو باعتبار الكنية واللقب. قال قلت وسيأتي في حديث أنس في هذا الباب ذكر ابن خطل. وروى أحمد ومسلم والنسائي من طريق عبد الله بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث على إحدى الجنبتين خالد بن الوليد وبعث الزبير على الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحصر الحصر الذين بغير سلاح. فقال يا أبا هريرة اهتب لي بالأنصار. فأتى بهم فجاءوا فأطافوا به فقال لهم أترون إلى أوباش قريش وأتباعهم؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى احصدوهم حصدا حتى توافوني بالصفا. فقال أبو هريرة فانطلقنا فما نشاء أن نقتل أحدا منهم إلا قتلناه. فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه فهو آمن. وقد تمسك بهذه القصة من قال إن مكة فتحت عنوة وهو قول الأكثر. عن الشافعي رواية عن أحمد أنها فتحت صلحا لما وقع هذا التأمين ولإضافة الدور إلى أهلها ولأنها لم تقسم ولأن الغانمين لم يملكوا دورها ولا وإلا لجاز إخراج أهل الدور منها. الصحيح أنها فتحت عنوة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من عليهم بالعفو والصفح والتجاوز، لأن هذا خلاف سيأتي خلاف كبير ذكره ابن القيم في زاد المعاد، ورجح بين القولين وحاكم بين القولين.